عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة إلى باب صلاة القاعد بالإيماء. نعم، باب صلاة القاعد للإيماء بالإيماء. إذا هذا آخر شيء، باب إذا لم يطق قاعدا هذا وصلنا إليه. طيب، هذه أسئلة تتعلق بما نظر شرحه وبيانه. السؤال الأول، هل معنى صل قائما فإن لم تستطع أي لا تقدر بالكلية كمن كان مشلولا، أم إذا كانت ثم مشقة عليك؟ وهل مسألة خلافية أم متفق عليها؟ أولا خلافية، خلافية، منهم من قال إذا عدم القدرة بالكلية، ومنهم من قال إذا كان هناك ثم مشقة تمنعه. مالك وأحمد وإسحاق لا يشرط العدم بالوجود المشقة، مالك وأحمد وإسحاق. والمعروف عند الشافعية المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة للقيام، الخوف من زيادة المرض. الصواب
مشقة،
المشقة الشديدة. إذن كثير من الناس في ظاهر النص يأخذوا بظاهر قول هؤلاء اللي يقولون وهم الشافعية وهم عدم القدرة على القيام وهم يقول عن الشافعي، يعني الشلل. لا، ليس الشلل، بل حتى لو صارت الإنسان مشقة أو المصلي مشقة شديدة فيجوز أن يصلي قاعد. طيب، إذا ما هي الأحوال الذي يجوز فيها الرجل أن يصلي قاعدا؟ الحال الأولى
مشقة،
المشقة الشديدة، هذا فين؟ في الفريضة، المشقة الشديدة. الثاني
الوتر على السفر.
نتكلم في الفريضة،
في الفريضة
نتكلم في الفريضة. إذا كان في صلاته قائما مشقة شديدة لا يحتملها، هو يستطيع لكن مشقة شديدة. ثاني،
إذا كان لا يستطيع أصلا،
إذا كان يستطيع منتهي منها، إذا كان مشلول.
نعم،
واضح.
نعم،
إذا كان في سفينة يخشى الغرق، وكان في الطائرة يخشى المطبات الهوائية التي بلغنا في الأخبار أنها قتلت إنسان، مطب الهوائي، إنسان ياباني ضرب رأسه في أعلى الكابينة بسبب المطب الهوائي، فكان يخشى يصلي جالسا. طيب، ففريضة. ثالث،
الإمام،
إذا صلى الإمام قاعدا، إمام الحي
راتب،
قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فإذا جاء الإمام فجأ الناس فكبر جالسا والناس ينظر بعضهم إلى بعض، وش نسوي؟ قلنا مجلس، النبي قال صلى إيش؟ فإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعي. وأيضا إذا زاد في مرضه. يقول الدكتور إذا بقيت صلي وأنت قائم سيتأخر علاج ظهرك، حتتقصر المدة. صلي وأنت قاعد، تأخر البرء. ثالث الرأي، نعم، إذا هذه أحوال يصلي فيها في الفريضة قاعدا، هذه الأحوال التي يصلي فيها الفريضة قاعدا، المشقة الشديدة، عدم القدرة كالشلل، أن يكون في يخشى الغرق في سفينة، أن يصلي الإمام قاعدا فيصلي خلفه قاعدا وإن كان يستطيع قائما، نعم. والحالة الرابعة أن يصلي قاعدا في الجهاد، مثل إخوانه في الحد الجنوبي، يرى أنه حلت العصر ولا يستطيع يرجع في الخلف مثلا، لا يستطيع يتقدم، ولو رجع للخلف في هذه المدة قتلوه، جايب زاد معه، فإذا ارتفع يصلي صوبوه. يصلي كيف هذا؟ وجهان العلماء، منهم من قال يصلي قائما حقت المحتمل، أو كما أرادوا، الصحيح أنه معذور يصلي قاعد. وهل يعيد؟ لأن عذر نادر، قال ابن حجر يعيد لأن عذر نادر. والصواب الذي صوبه شيخنا بن باز الله يرحمه قال بما أنه معذور ما يعيد لأنه معذور، فلا إعادة عليه. طيب، فيصلي قاعد خشية القتل حتى لا يصوب العدو فيقتلوه. هذه خمسة أحوال، نحو خمسة أحوال يصلي فيها المريض قاعد. طيب، السؤال الثاني، فإذا صلى قاعدا في الفريضة فكيف يركع وكيف يسجد؟ البعض أول ما يصلي قاعد على كرسي يركع كذا ويسجد كذا مطلقا، هذا صواب؟
كلا.
ها؟
كلا.
ها؟ ليس صواب. إيش يفعل؟ إيش سوي؟ يركع ركوع طبيعي ما لم يستطيعه.
كل ما يستطيع.
مو معنى أنه جلس يركع كذا ما لم يستطيع، أما إذا فعلا ما يستطيع الركوع المعتاد يركع كذا ويجعل السجود أركع، كان يكون عنده في فقراته شيء لا يستطيع. لكن البعض يرى أن ما لم جاءت الرخصة في القعود جاءت الرخصة في ترك الركوع والسجود حقيقة. طيب، والسجود
كذلك، إن قدر عليه فعله، إن لم يقدر عليه يجعله أخفض من أمره.
ولذلك بعض من تنبه لهذا يرى حينئذ أن الأولى بالإنسان يصلي على العذر الذي كان في عهد النبي على الأرض ليتمكن من السجود. ما دام يتمكن من السجود على الأرض، طيب، ما دام يستطيع أن يسجد وهو على الكرسي ينزل ويسجد من الكرسي، لكن ما يستطيع يومع، إذن يجب أن يأتي هذا القاعد على الكرسي بأمور في الصلاة، بأركان الصلاة لا يسع تركه ما دام قادر عليها. القيام مع القدرة، يكبر ويقرأ الفاتحة، فإذا حس بتعب والمشقة يجلس، فحينئذ إذا جاء وقت الركوع يقوم ويركع، ما استطاع يركع معتادا يركع على الكرسي. جاء وقت السجود ينزل في الأرض، لأن النبي دخل على رجل وهو لا يريد أن يسجد على الأرض، أراد يرفع وسادة، فأخذ النبي الوسادة ورماها وقال اسجد على الأرض، ما دام يستطيع يسجد على الأرض يسجد على الأرض، ما دام يستطيع الركوع يسجد ركوع. كيف عرفنا الركوع أنه يأتيه به معتادا؟ رأينا أنه في النافلة والتي يجوز فيها الجلوس كان النبي يبقى عليه
حتى يصل الركوع، يقوم
يبقى عليه 30 آية، يقوم ويؤدي الركوع من قيام على المعجل المعتاد. فكيف في الفريضة؟
تمام.
ها؟ فكيف في الفريضة؟ طيب، قال فإن لم تستطع فعلى جنب. من يخاطب بكلمة فعلى جنب؟
من لا يستطيع القعود.
الفهم مفترض يخاطب بهذا.
أيوة نعم. ليس المتنفس.
فيجوز يصلي على جنب. واختلف العلماء إذا صلى إيش مستلقيا أن يستلقي فيجعل رجليه تجاه القبلة أم على جنب. الصواب على جنب. لا هذه الرواية. إذا استقباله كيف يكون؟ على جنب وصدره وجهه لجهة القبلة.
حالة المدفون.
يعني يرجح قول من قال أنه يتوجه بصدره وجهه على القبلة. يرجح على قول من قال رجلاه إلى جهة القبلة كالأحناف وغيره. لأن إذا صارت رجليه إلى جهة إيش؟ صارت رجلاه إلى جهة القبلة.
لم يتجه القبلة. لم يستقبل.
يستقبل السماء. فلا بد إذا صلى على جنب لأنه مريض يصلي. طب إيش يفعل هو مستلقي مضطجع؟ كيف يصلي؟ نعم يومئ يومئ. لكن حتى هو الذي يومئ افرض أنه ما استطاع لهذه الهيئة. استطاع السجود يسجد، ما استطاع يومئ، استطاع الركوع يقوم يركع، ما استطاع يومئ. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القائم من صلى قاعدا فله نصف أجر قائم، على إيش تحمل؟ كثير من الناس كان ما يظنها إلا يشفي النافلة. فهل تحمل على النافلة فقط أم على الفريضة أيضا إذا قعد؟ أم في تفصيل في الفريضة؟ فإذا كان في تفصيل الفريضة ففصل لي في الفريضة. هل يكون له فريضة صلى قاعد نصف أجر قائم مطلقا أم قد يكون له مثل أجر القائم لكن يجوز صلي قاعد مع كون يجوز صلي قاعد؟ فصل القول يا غسان. أي صلي قائما صلاة القائم النصف صلاة القائم في الفريضة ولا النافلة ولا في كليهما؟ طيب في كليهما. متى يكون في الفريضة يأخذ في الفريضة إذا صلى قاعد نصف أجر القائم مع كون يجوز صلي قاعد في الفريضة في تلك الحالة؟ متى يكون له نصف أجره ومتى يكون له أجره كامل مع كونه يصلي قاعدة؟ إذا كان يستطيع مع مشقة
نصف الأجر
يستطيع يتحملها كم لو له النصف. إذا كان مرة لا يستطيع ويشتهي لو كان كذلك لفعل له كاملا. في حديث يرجح له كاملا.
نعم
إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجره صحيحا مقيما. وفي صحيح البخاري معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر حبسهم العذر. وأعرف شخص أمره عجيب جدا يمكن ما مر في العالم مثله إلا نادر نحسبه من الصالحين من حفاظ كتاب الله. اتصل بي شخصيا عرف من بعض الناس في الجنوب اللي يدرس فاتصل يستشيرني إذا صليت على مستلقيا فمن خلفي كيف يصلي؟ لو قص هذا الشخص وحيدا نذكرها. هذا الشخص مبتلى بمرض مزمن في فقراته، إما لا فقرات له أو لا يستطيع القيام، وقد مر معكم في برامج مشهورة.
فقط ما يمشي بين المسجد والبيت إلا دحرجة زحف فقط، وفي البيت تبقل بالزحف. شق على شاف انه شق على اخواته تغيير الغائط له او كذا، تعبت نفسيته وراح يزحف 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 قبل ان يهتدي بالقرآن. حكى لي قصة من نصحه صاحب لنا بالجنوب، هو اللي ذهب البيت ونصحه وانتفت نصيحته ومات على خير. هذه فائدة صحبة أهل العلم أو الصالحين، هذه فائدة صحبتهم والبعد عن أهل الجهل. فلا زال رقمه عندي، قبل وفاته اتصل بي يسألني، والمسألة كانت عندي فيها بحث ما فتيته، ما كان عندي جواب جاهز. فالمسكين لما رأى أنه يشق على أخواته تغيير الحفايظ له أو تعب جدا يعني، والسوى زحف على الخزان وبعد الغطاء وبيدهده نفسه في الخزان ينتحر.
سبحان الله،
أي تعب مرة. ولا شك أنه عمل حرام، لكن من يصبر؟ من في عالم في القرية؟ من فيه؟ زاروا الأخ هذا ابن حاضرم جزاه الله خير كما حدثني هو، لأن أنا من وين جاب الرقم؟ فعاد قال لي أنا خليت اتصل عليك يستشيرك، هو اللي سبب هدايته للخير الله يرضى عنه وعنه وعنه. فقال له يا ابن، فالمهم ما أدري من أنقذ وقتها وسحبه وما يعني انتحر. قال له عليك بالقرآن، تحفظ وتعلمه. وسبحان الله جاته جدية في القراءة حتى حفظ القرآن كامل، وكان يذهب إلى الحلقة سحف أو دحرجة، الله أعلم كيف الطريقة، ويتنقل في بيته كما أرسل لي هو الصور، صوره أرسل لي إياها يعني فيديو، يتدحرج في البيت من مكان إلى مكان جالس. أي أنا ما أعرف إنه جاء برنامج عنه، لكن هو فاتصل بي من الله عليه انه اذا صار معاه ناس يصلون هو احفظهم. تطبيق الحديث هو يتقدم، نعم هو يتقدم ما لم يكن امام راتب. اذا كان الانسان في مسجد امام راتب يحفظ نص جزء يتقدم عن الحافظ، لكن هذا في بيته مثلا وجوه ناس فيقدم الاحفظ. فقال لي وقتها أنا الآن إذا جو معي ناس وتقدمت مستلقيا لأني لا أستطيع الجلوس والقيام، من خلفي على ظاهر الحديث يصلون مستلقين؟ فقلت والله ما عندي بحث كثير في المسألة، ما أجرع الكلام على الله بغير علم، لأن لم تقع فيها أثار المسألة، أدنى شيء جاء الأثار، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، ما جاء إذا صلى مستلقيا، مع أنه قد يكون قائم القياس، فإنه إذا أتم بالإمام في الجلوس فلما لا يكون في الاضطجاع، لأنه قوة التبعية عنده قوية. لكن ما كان عندي أثار فما جرأت أن أفتيه، سكت قلت الله يعني إنه لا شك أن الله أعلم. في هذه المسألة وقد يقال أدنى شيء، وهي طريقة أحمد بالتمسك بالأحوض، تذكر كيف طريقته في أربعة أيام؟ قال أكثر شيء جاء له للنبي مكث أربع أيام، فهي أدنى وأحوط شيء في قصر الصلاة. فقد يتخرج على هذا الاحتياط ذكر الإمام أحمد إن أدنى شيء يتابع فيه الشخص يعني القعود وليس هذا، لكن مع ذلك أنا أنسك لمزيد نظر في المسألة. فسبحان الله بعدها يعني توفي وهو على خير وصبر، ورجاله خير كبير أنه جاهد مجاهدة تعرفون لا تكاد تطاق، سان يتحمل هالسنين كلها ويدحرج بين الحمام وبين وكيف يدخل وكيف لا إله إلا الله. كيف استطاع أنها يحفظ القرآن كامل؟ وهذه حقيقة أشياء يعني تشبه الكرامات الخوارق. نسأل الله من فضله. طيب ننتقل لحديث الليلة، باب من لم إذا لم يطق.
نعم.
على النصف قلنا في المشقة الذي يحتمل معها القيام فيه مشقة شديدة، يعني فيه نوع احتمال له، فيه نوع قوة لكن مع مشقة فيها شدة، فهنا يجوز له أن يصلي قاعد، لكن لو تجاسر وتحامل أخذ الأجر كامل. إن لم يكن لم يكن يصلي قبل العذر، يعني كافر ولا إيش؟
يعني كان
لا يصلي. أيوة.
ثم جاء وعذر يمنعه من القيام، ثم صار من أهل الصلاة في هذا يكون له
ما هو ظاهر، الله أعلم. لكن هذا القول ما نقل الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو معروف تتبع أقوال الأئمة من قبل، لكن حمل على النافلة أو على الفريضة، ويدل على أن في الفريضة ليس كما ذكرت أنت عن هذا الأقوال. أتى برواية مر النبي على قوم يصلون فريضة لكن جلوس، فيبدو عليهم مشقة، كان يستطيع يتحملها، فقال صلاة القاعد القائم على النصف في صلاة القاعد، خاطب به المفترضين. هذا يدل على رجحان ما ذكره أصحاب هذا القول. طيب اقرأ باب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه.
نعم. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، وهذا يؤيد مذهب من قال أنه يستقبل القبلة وهو مستلقي على جنبه، ويتوجه بصدره وجهه للقبلة، لا أن يتوجه بالقبلة برجليه، لأنه إذا توجه بالقبلة برجليه سيستقبل السماء. ومن كان مريضا فليفعل. وقال عطاء: إذا لم يقدر يتحول القبلة صلى حيث كان وجهه، وهذا يؤيد من كان في الطائرة مثلا، وكان في طائرة أوروبية أو ليست مسلمة، خطوط ليست مسلمة، فهجم عليه خدم الطائرة كما هو معلوم، يمنعونه من القيام بالصلاة، يمنعونه، وقد يؤذوه ويشتكونه للشرطة في المطار إذا نزل أو غير ذلك. فحينئذ ماذا يصنع؟ يذهب إلى مقعده. كيف يصلي في مقعده؟ قائم. قائم يتقدم، ممكن المسافة قليل لكن يقدم قائم، صلي قائم. فإذا أراد الركوع إن استطاع أن يرجع قديما ويركع يفعل، أو يجلس ويركع. هذا لا شك أنه يعني لا شك، لأنه ما يستطيع إلا هذا الأجر كامل. ثم يركع، ثم إذا جاء وقت السجود وهو لا يجد مكان في الطائرة ممنوع، يجلس بالسجود. وهنا يقال إيش القبلة؟ أين ماذا يصنع؟ هنا يأتي قول عطاء، هذه فائدة قراءة كلام السلف، دواء الدواء العلمي. قرأ في كلامهم رحمه الله عطاء تلميذ ابن عباس قال إن لم يقدر يتحول القبلة صلى حيث كانت وجهته، فالكرسي على غير قبلة وممنوع صلي ولو كان على قبلة ولو كان فريضة ولو كان فريضة، لأن تخشى خروج الوقت. يومئ مدام أنه ما يستطيع يومئ يجعل ركوعه أدنى سجوده أدنى من ركوعه إذا صلى على جنب. اقرأ.
قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت ببواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
نعم، سألوا عن الصلاة، سألت النبي عن الصلاة، هكذا سأل عن الصلاة كيف يصلي ولا عن صلاة المريض؟ عن صلاة المريض. الجواب يدل على كيفية السؤال، فالظاهر أنه عن صلاة المريض. فإذا قال قائل طيب ما في الرواية سأله عن صلاة المريض، فإن الجواب يدل عليه وحاله عند السؤال يدل عليه. يجيك أنت وان طالب علم تحضر حلقات العلم وتحمل كثير من المعلومات تنقلها للناس، إذا سألوك جاء واحد سألك وانت زائر الوجه في المستشفى وهو العياء ظاهر عليه ومكذب جبينه، فرفع بصره وقال له كيف الصلاة الآن؟ وش يقول له؟ هل تقول له تكبر الإحرام قيام مع القدرة والركوع والسجود صف الصلاة؟ كيف تقدره يقول لك كيف الصلاة الآن؟ كيف صلاتي وأنا مريض؟
قاعد
إيه؟ كيف صلاتي وأنا مريض؟ فهنا لما قال له لما سأله عن الصلاة القرينة تدل على أنه سأله عن صلاة المريض، فالنبي أفتاه فقال صل قائما، فدل ذلك على أن القيام مع القدرة كما قالت الحنابلة ركن. والفرق بين الركن والشرط أن الشرط لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا الشرط، ويكون خارج ماهية العمل. لكن الركن نفس التعريف لكن داخل ماهية العمل. فقال صل يعني وأنت في الصلاة قائم، فدل من ركن. لكن لما قال لا صلاة غير طهور شرط، لأن الطهارة خارج
الصلاة.
وعلى هذا لو كنا لتكبيرة الإحرام شرط تسبق الصلاة، كيف
تكبر
وانت قاعد؟ لا بأس، لأنها ليست صلاة، لكن تكبيرة الإحرام على الصحيح
ركن
خلاف لما قال لها شرط. فالقيام مع القدرة ركن، ومعنى ذلك أنه يجب أن تعافى الركن وإن كنت مريض وصليت جالس، كبر وانت قائم حتى يشق عليك مشقة شديدة تجلس على الكرسي. البعض يظن أنه مدام من أهل الكراسي يعني يستطيع ما يستطيع يصلي على الكرسي يسقط عنه جميع الأركان. لا، أمامه إيش؟ ركوع يجب أن يأتي به، قيام مع القدرة يأتي به ثم يجلس، ولو قعد 20 ثانية قائم ثم يجلس يأتي ما استطاع الأركان يأديه على وجه المعتاد، ليس يسقط كل شيء إذا منه جلس. هذه فكرة يجب أن تزال من أذهان من كان له عذر وصار يصلي جالسا. قال صلي قائما، ولذلك استنكرت على شخص رأيته يصلي في الطائرة جالسا الفريضة كلها، فإن كان معذور فما دام المعذور لا حرج، لكن كان عليه أن يفعل قوم في الركوع يركع ما استطاع في السجود يومئ ما دام ما يستطيع يذهب الى مصلى وليس في مصلى ولا يستطيع لمرضه في الركوع يقوم يركع. اما طول الصلاه يصليها في الكرسي وهو جالس وهو يقطع القيام لا. صل قائما فان لم تستطع احتمال ان لم تستطع كما حكاه عياض عن الشافعي اذا كان ليس لك قدره بالكليه كالمشلول او لم تستطع على ما ذهب اليه مالك واحمد واسحاق بمشقه الصحيح الثاني لان البواسير ليس شلل اي اذا التهبت ربما القيام يشق عليه يحس بالم لكن لا يصل لحد ايش
منع
الشلل فلذلك يقدر الحديث انشق عليك ليس ان تشل شلل كامل انشق عليك. وهذا مذهب من مالك واحمد واسحاق بن راهوية رحمة الله على الجميع. والمعروف عند الشافعية زاد في المشقة ان تكون شديدة لكن لو كانت مشقة ولم تصل للشدة فعلى قول مالك واحمد واسحاق يصلي قاعدا لكن يكون له نصف أجر القائم فإذا تحامى عن نفسه وقام له الأجر كاملا. إذا آخر إذا كان لا يستطيع مرة فله الأجر كامل ما دام أنه يريد. شوف ما دام أنه يريد يعني شوف المرأة الحائض نرجو لها أجر الصلاة كامل بالنية متى يرجى لها ذلك إذا كانت تريد الصلاة لولا العذر فنرجى لها أن يكون لها الأجر. أما تترقب الدورة حتى تستريح من الصلاة نعوذ بالله ترقب يعني حتى تتفجر تقول تأخرت فنخاف عليها هذا اللي ما لها أجر ما لها أجر لأنك تبي العذر إيه. فكذلك المريض المريض إذا كان وده يصلي وهو قائم جازم فإنه له أجر كامل ما دام أنه جازم بالقيام ود ويود ذلك وعازم فهذا غير الذي وجد في نفسه راحة ولا ليس له شوق ولا إرادة ولا عزم. صورتم الفرق؟ نعم. فلا بد الإنسان يكون له نية حسنة في العبادة حتى يكون له أجره كامل لا يعني بالعذار التخلص ويتمنى العذار للتخلص عياذا بالله. نعم. طيب فإن لم يستطع فعلى جنب على جنب مستقبل القبلة بوجهه كما عند الدارقطني وهو حجة في الانتقام والقعود للصلاة على جنب لكن عند الحنفية بعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل جنب القبلة وهذا فيه نظر قلنا لأنه قال النبي على جنب ومن فعل ذلك لم يطع الحديث. طيب انتقل الحديث لبعده
قال البخاري رحمه الله باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. قال وقال نعم. الحسن
باب إذا صلى قاعدا أتم بقي أي لا يستأنف بل يبني على ما عليه إتيان الوجه الأتم. البعض يرى أنك ما أنك إذا حصل لك خفة أثناء الصلاة وبدأت الصلاة وانت قاعد صلت خفة تستطيع تقوم منها يجب أن تعيد الصلاة لأن المقصود العجز أن يكون مستغرق الصلاة كلها حتى يجوز يصلي قاعد. فلما جاءت الخفة في وسط الصلاة فحينئذ هذا ينقض لك العذر فيجعلك تعيد الصلاة من أولها. والصواب الذي سيؤتى به هذا الباب أنه حتى لو جاءت الخفة قم واتم الصلاة على الوجه المعتاد وصلاتك صحيحة، لا تحتاج إلى أن تنقض صلاتك وتعيد. طيب اقرأ.
قال: وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا.
أما قوله إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا، هل هذا ترجع المشيئة؟
على حسب نشاطه
يعني. ما وجه المشيئة هنا؟ إن شاء هذا التخيير. قال: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. والمعروف أنه من يصلي ركعتين قاعدا إلا بعذر، لا يرجع ذلك إلى المشيئة، لا يرجع ذلك إلى المشيئة. نعم، هذا الأثر يقول ابن حجر وصله ابن أبي شيبة بمعناه، وصله الترمذي بلفظ آخر، وتعقبه ابن التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا، لأن القيام لا يسقط عمن قدر عنه إلا إن كان يريد بقوله إن شاء أي بكلفة كثيرة. ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدا ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائما إن شاء، لأن يبني على الأصل، وإن شاء استأنفها يعني صلاها من جديد، فذلك جواز البناء وقول الجمهور. إذن الصحيح في مسألتنا هذه أنه يتمها قائما على الوجه المعتاد ولا يجب أن يستأنفها، وعلى قول يجوز إما يستأنفها أو أن يتمها على هذا الوجه. نعم اقرأ.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع.
نعم، عن عائشة رضي الله عنها من المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن. لماذا لمن أسن صلاها قاعدا صلى الله عليه وسلم؟ ليحافظ على العبادة برده، فلن تصلي على وجه تستطيع معه الإتمام والنقص من الأركان في النافلة خير من ترك الصلاة كلها. فإن البعض ما عنده هذا الفقه، إذا صار مريض شوي عنده شيء من المرض زكام يترك تلك الليلة يكون مريض. طيب الشريعة وسعت عليه لتكثر من النوافل. تقول عائشة: كان النبي يصلي ليلا طويلا قاعدة. فإذا عرفت أن النبي وهو أفضل خلق يصلي ليلا طويلا قاعدا تسليت بهذا وبه اقتديت، فقم وصلي قاعدا لتعافظ على وردك، لأن النبي هو أفضل خلق صلى قاعدا ليلا طويلا. فلما أسن فعل ذلك صلى الله عليه وسلم إبقاء على نفسه لسليم الصلاة. وحينئذ كيف كان هديه؟ فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فدل ذلك على أنه يعني ما علاقة هذا الحديث بترجمة؟ أنه إذا كانت نافلة وكان في ركوع وكان إذا أراد يركع في النافلة قام ودى الركوع على الوجه الصحيح، فكيف الفريضة؟ الفريضة لو صليت جالس وأردت أن تركع من باب أولى أن تركع ركوع صحيح، ما تركع وأنت جالس في الفريضة، تركع ركوع صحيح، لأن الذي فعله في النافلة الفريضة من باب أولى. وحينئذ ما نقض النبي صلاته، فلك حينئذ لا تنقض صلاتك في الفريضة، فتصلي ركعتين إن شئت ثقيل جالس، ثم إذا وجد خفة كمل ركعتين وأنت قائم، ولا تنقض صلاتك وتستأنفها من جديد. فهذا أحد صور قيامه، أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ قائدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو 30 أو 40 آية ثم ركع صلى الله عليه وسلم. والجامع جواز إيقاع أو الذي يظهر من هذا أنه يجوز إيقاع بعض الصلاة قائدا وبعضها قائما. ودل حديث عائشة أيضا عن القعود في أثناء صلاة النافلة لمفتتحها قائما، كما يباح له أن يفتتحها قائدا ثم يقوم، إذا لا فرق بين الحالتين. طيب حيث لبعده.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع.
نعم، هذا الحديث جاء أو ساقه بسنده إلى عائشة بأطول من الذي قبله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، هذا في قيام الليل فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم. في هذا أنه يجمع بين القعود والقيام في صلاة واحدة، ثم يركع ثم سجد، فيفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. وهذه زيادة على الأول، حديث الأول أنه ليس يفعل في ركعة واحدة، بل حتى في الركعة الثانية يفعل مثل الركعة الأولى. فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، فيه استحباب مؤانسة الأهل حتى بين التسليمتين في قيام الليل، لأن الأهل إذا كانوا بجنبك نائمين وقمت الليل وقمت وأقبلت على صلاتك وقمت، فإن ربما يستوحشوا ولا يجد معين لأنفسهم من يقوموا. لكن إذا توجهت إليهم وتكلمت معها وسامرتها قليلا ربما تشجعت حتى صارت تقوم معك، أو أدخلت الأنس عليها إن كانت حائض. فهذا فعل النبي، وكان أحسن الناس عشرة وخير الناس لأهله. وإن كنت نائمة اضجع، فيه أن الإنسان الأحسن له لا يضجع مباشرة، دخل مع زوجته حجرة يكلمها أول شيء يضجع، لأنها تستوحش أول ما يدخل حط رأسه هنا من غير يكلمها، فقد تستوحش تقول زعلان أو شيء. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
حي على الفلاح اليوم في درس الفجر حديث سعيد بن زيد اللي هو لما جاءوه قال مني أعلم ما تريدون أو شيء، كان في محمد بن إسحاق. قال صرح بالتحديد، قال صرح بالتحديد جهوينا شاهينا. ف
على الناس على أهل الإسلام يكثروا القيام بالليل. امرأة حامل مثلا هل تقعد نفسا لله؟ رجل عنده حمى يقعد يصلي الليل؟ يصلي جالسا، بل لو كان قويا قادرا يصلي جالسا، لو كان قويا قادرا يجوز قيام الليل يصلي جالسا. كيف هو مريض؟ لماذا هذا؟ لماذا فعل ذلك النبي؟ كان بحكمة الله أن يجري هذا على نبيه أو يأمره أو, 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 أو يكون هذا فعله لتتعلم الأمة منه صلى الله عليه وسلم محافظ على قيام الليل، وأنه حتى لما أسل حافظ عليه ليبقى على النمط في العبادة حتى وهو كبير. وهي أن الرجل إذا كبر صار عمره 80-90 يجلس ويكمل، لأن الوصل الانقطاع بعد الوصل جفاء. الرجل إذا كان مديم على طاعة يستحب الاستمرار عليها، كما جاء في الحديث أكلفوا من العبادات ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالشريعة حينئذ سهلت لك الأمر بتنوع العبادة في قيام الليل. كيف سهلت لك الأمر؟ تستطيع مثلا تستطيع 5-7-9 تستطيع وانت قاعد، بل على حديث وإذا صلى مضجع صلاة مضجع أفضل من صلاة القاعد. ذهب الحسن وغيره جواز التنفل مضجعا، هل هذا فيه محل بحث ونظر؟ كل ذلك ليتسهل الأمر. صلي الوتر أين؟ على سيارتك في الطيارة، كل هذا لتسهيل قيام الليل الذي تركه أكثر الناس، وهو شعار الصالحين، وهو مطرد للداء، يذهب عنك غم الدنيا والآخرة بإذن الله. قيام الليل شعار الصالحين، لا تهملوا، فالوتر حق فأوتروا يا عباد الله. يقول إمام أحمد: من ترك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. هذا الذي يترك قيام الليل.